ورد في الحديث أن الأنبياء 100,000 و24,000 وأن الرسل 313. الله تعالى أخبر في القرآن عن بعضهم أنه 25 نبيا أو رسولا والبقية لم يقصصهم علينا. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أفضل هؤلاء الأنبياء المرسلون منهم وأفضل المرسلين 5 وهم أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. أفضل هؤلاء 5 الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، وأفضلهما محمد هو خاتم الرسل وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. استشكل بعض الناس أننا أمرنا بأن نصلي على محمد كصلاتنا على إبراهيم، أو نطلب من الله صلاته على محمد كما صلى على آل إبراهيم، فكيف دعي له بمثل صلاته على إبراهيم؟ يقول العلماء إن المشبه دون المشبه به، فيكون إبراهيم على هذا أفضل من محمد والأمر بالعكس. وأجاب العلماء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فهو واحد منهم، ولا شك أيضا أن إبراهيم عليه السلام له ميزة وله فضائل أثنى الله عليه بها ومدحه بها، فذكر أنه دعا الناس وهو صبي وهو صغير وزكتهم وربحهم وهو لا يزال في الفتوة، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم يذكرهم يقال له إبراهيم، فهو في ذلك الوقت عندما كسر أصنامهم لم يزل فتى أي لم يزل شابا، وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. كذلك أيضا وقعت له المعجزة الكبيرة وهي أن الله جعل النار عليه بردا وسلاما. كذلك أيضا وهب الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وأجاب دعوته لما دعا بقوله رب هب لي من الصالحين، فجاب الله تعالى دعوته وهب له. كذلك أيضا جعل الأنبياء بعده كلهم من ذريته، فأولاده أنبياء إسماعيل وإسحاق، وكذلك ابن ابنه يعقوب، وكذلك يوسف بن يعقوب، وهكذا ذرية يوسف وذرية يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، وهكذا أيضا من كان بعدهم من ذريتهم إلى أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، فالكل من ذرية إبراهيم فهو من آل إبراهيم. ومن فضائله أن الله تعالى أجرى أو جعل على يديه بناء البيت، أمره الله تعالى بأن يبنيه بعدما كان اندرس واندثر. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت مكانه يعني موضعه، وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فجعله الله تعالى على يديه وأمره بأن يطهره في قوله يطهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين. هذه كلها من الخصائص والميزات. ولما كان بهذا الشرف لم يكن هناك ميزة ولم يكن هناك استنكار في أن يصلى على محمد كما يصلي على آل إبراهيم.
ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا فلاسفة يسمون عند من يعظمهم بالحكماء. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته. وإنما العالم عندهم لازم له أجلا وأبدا وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته. فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر متميز عن نوع الإنسان بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تصور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة.
لقد ذكرنا أن الإيمان يتمثل في الإيمان بالأركان الستة وأنها ذكرت في القرآن. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. هذه بعض من أركان الإيمان. وقال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه من أركان الإيمان ودح الذين يؤمنون بها. وقال تعالى: في ذم الذين يكذبون بها في قوله تعالى: إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والمراد بإيمانهم ثم كفرهم تكذيبهم بعد أن صدقوا أو تصديقهم بشيء ثم تكذيبهم بآخر أو نحو ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أمرنا بأن نؤمن بالله ونؤمن برسله ونؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء قبلنا وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبر بسوء عاقبة من كذب وكفر بهذه الأركان الخمسة. ولا شك أن الإيمان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد صحتها. وإذا كنا نؤمن بالله تعالى فمن أي شيء نأخذ صفات ربنا؟ نأخذها من كلامه ومن كلام رسله، فنؤمن بما جاء في صفاته سبحانه من صفات الكمال، وننزهه عما نزه نفسه عنه من صفات النقص. هذا كمال الإيمان بالله تعالى. أما الفلاسفة ونحوهم فإنهم لم يؤمنوا بالله حقيقة، حيث أنهم إنما يؤمنون بوجود مجرد ليس له وجود في الخارج، وإنما هو وجود في الذهن يرجع في الحقيقة إلى العدم، حيث وصفوه بصفات العدم مما يجل عن أن يوصف به. فهذا إيمانهم بالله، وهم مع ذلك يسمعون بالحكمة وبالعلماء، وتسميتهم بالفلاسفة لأن الفلسفة عندهم نوع من الحكمة، هي علم المعتقد الذي يدور على الأدلة، فهو عندهم علم له أهميته. هذا إيمانهم بالله تعالى. يوجد هذا التأثير في مؤلفات أكابرهم كمؤلفات عالمهم الكبير المشهور بابن سينا، وعالم آخر يقال له الفارابي، وعالم آخر منهم يقال له الطوسي وأشباههم. وهؤلاء الذين هم علماء إسلاميون كما يقال لهم معظمون، وللأسف عند الكثير في هذه الأزمنة ومقدسون، وكتبهم لها ثمن رفيع ولها منزلة عالية عند الكثير في هذه الأزمنة، وذلك لما فيها في زعمهم من الأفكار ولما فيها من الابتكارات والاختراعات والعلوم العقلية كما يسمونها. فلأجل ذلك صارت محل تقدير عندهم كتب ابن سينا، سواء تتعلق بالطب أو تتعلق بالكلام أو تتعلق بالعلوم التي يسمونها علوما أو تتعلق بالأحكام أو بغير ذلك. وكذلك كتب العالم الذي يسمونه المعلم الثاني وهو الفارابي. لا شك أن هؤلاء ولو سموا فلاسفة إسلاميين لكنهم أبعدوا عن الصواب، وبالأخص الإيمان بالغيب هم أبعد الناس عنه، فلا يغتر لمن يمدحهم ومن يثني عليهم ومن يزعم أنهم علماء إسلاميون أجلاء لهم منزلة رفيعة ولهم مكانة عند المسلمين، لا يغتر بذلك. سمعنا أيضا إيمانه ببقية أركان الإيمان وكيف أحمل ذلك على خيالات وأوهام. الرسل عندهم لم ينزل عليهم الوحي، ولكن الرسل عندهم أناس أذكياء لهم فطنة، استطاعوا بفطنتهم وبذكائهم أن يلبسوا على الناس وأن يقولوا إننا أنزل علينا وأنزل علينا وإننا مسرعون وجاءنا الشرع ونحن رسل من الله. ولم يكن هناك رسالة، ولم يكن هناك شرع، وإنما أرادوا أن يكون لهم أتباع، فصار لهم أتباع بهذه الفكرة. هذه عقيدتهم بالرسل، ويسمون ذلك تخييلا. فلا شك إذا أنهم ما آمنوا بالرسل حقيقة الإيمان. الكتب ماذا يقولون فيها؟ هم لا يعتقدون أن لله كلام، ولا أن الله تعالى يتكلم، ولا أن له صفات حقيقية، ما داموا أنهم يجعلون الوجود إنما هو وجود في الأذهان لا في الآيات. فإذا ليس لله كلام عندهم، وهذا القرآن ليس هو كلامه، وإنما هو إما من نظم البشر، وإما من تركيب الملك أو نحو ذلك. فليس لله عندهم كتب منزلة منظمة متضمنة كل شرع الله. أما الملائكة فلا يؤمنون بأن هناك ملائكة ذو أرواح يصعدون وينزلون ويسمعون ويتكلمون ويحملون الوحي، ما يؤمنون بذلك. وعندهم كما سيأتي أن الروح التي في الإنسان عبارة عن حياة عامة في هذا الكون، إذا اتصلت بالمخلوق أحس بالحياة، وإذا انفصلت عنه انتقل إلى الوفاة. هذا حقيقة الروح عندهم. فعندهم أن الملائكة ليس لها حقيقة وجود، بل ليس هناك أفلاك يصعدون فيها وينزلون. إذن ليس للملائكة عندهم وجود. وسيأتينا الكلام على الأنبياء وعلى الرسل وما يقال فيهم، وكذلك إيماننا باليوم الآخر خلافا لما يقولون من أنه لا حقيقة للبعث ولا حقيقة لانقضاء الدنيا، بل الفلاسفة من معتقدهم أنه ليس هناك بعث ولا نشور ولا حياة للأجساد ولا جمع لها بعد أن تتفتت ولا إعادة للأرواح إليها، وليس هناك جنة ولا نار يذهب بهذه ويعاقب بهذا، بل ليس عندهم مبدأ. العالم هذا لم يزل موجودا منذ القدم، لم يسبق لعدم. يكذبون بخلق آدم، يقولون ليس هناك شخص اسمه آدم خلق من قديمة ما سبقت بعدم. هذه عقائد الفلاسفة، كذبوا خبر الله تعالى، وكذبوا أخبار الرسل، وكذبوا ما جاءت به. فخالفهم بذلك أهل السنة، وأقروا بها على ما جاءت به، وأخذوا تفاصيلها عن الرسل الذين جاءوا بهذه الشرائع وقبلوها كما جاءت، وصاروا بذلك أحق باتباع الرسل.
وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنهوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإداء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول، والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيرا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.
لما ذكر تأويلة الفلاسفة فيسمون الفلاسفة الإلهيين، يعني الذين يؤمنون بالإله، ويسمون الذين ينتسبون إلى الإسلام فلاسفة إسلاميين، تأويلاتهم لأركان الإيمان الستة. ذكر بعد ذلك أركان الإيمان أو أركان الدين عند المعتزلة. المعتزلة يتسمون بأنهم مسلمون ويدعون أن الحق في جانبهم، ولهم مؤلفات ولهم كتب على مذهبهم ومعتقدهم، وجدوا وكثروا في القرن الثالث، ولكن تمكنوا بقوة وسيطروا على أكثر الأمة في القرن الرابع وما بعده، وأصبح أهل السنة وجودهم قليل في تلك القرون. أركان الدين عندهم خمسة يسمونها بأسماء حسنة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أحسنها من أسماء، ولكن ماذا تتضمنه؟ مستوياتها وما تتضمنه وما تفسر به فيها الشر. فما المراد بالتوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم هو نفي الصفات. يقولون: اذا اثبتنا سمع بصر قدره علما رحمه محبه يد وجه، اثبتنا علو ونزول وما اشبه ذلك، لم نثبت واحدا بل اثبتنا عددا، فلا نكون موحدين. الموحد هو الذي يثبت واحد الله اله ولا يجعل له صفات، فان الصفات تكون زائده على الذات عندهم. ويقولون ان القدم لله، وانه لو كانت الصفات قديمه لكان القدماء عدد. هذا من شبههم. والجواب ان الصفه من الموصوف، ولا يلزم من اثباتها تعدد. فالانسان تقول: جاءني رجل واحد واحد، ولا تعدد. ما تقول مثلا: جاءني زيد ورجله ويده ورأسه وبطنه وظهره وروحه ونفسه، ما تقول ذلك، هو رجل واحد. فما دام أن الصفة تابعة للموصوف فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات العدد، فبطلت بذلك شبهتهم في إنكارهم للصفات وزعمهم أن إنكارها هو التوحيد. أما العدل وما أدراك ما هو العدل عندهم هو إنكار القدرة العامة، يقولون إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، كيف يخلقها ثم يعذب العصاة ويثيب المطيعين وهو الذي خلق حركات هؤلاء وحركات هؤلاء. تقدم الكلام على القدر وذكرنا أن الله هو الذي خلق أفعال العباد، ولكنه سبحانه ولو كان هو الخالق وحده للعبد وعمله قد أعطى العباد قدرة خاصة يتمكنون بها من مزاولة أعمالهم وبها تنسب إليهم، فيقال هذا هو المؤمن وهذا هو الكافر وهذا هو البر وهذا هو الفاجر وهذا هو المصلي وهذا هو التارك للصلاة وهذا هو المزكي وهذا هو البخيل، تنسب إليهم أعمالهم ويثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها وإن كانت خلقا لله تعالى. أما المعتزلة فيقولون إذا أثبتنا أن الله هو الذي خلقها فكيف يعذب عليها، بل ننفي خلقها ونقول لم يخلقها الله ولا يقدر الله على ذلك، وليس لله قدرة على أفعال العباد، وليس الله عندهم على كل شيء قدير، وقدرة العبد عندهم تغلب على قدرة الله، تعالى الله عن قولهم، ولا يقدر أن يهدي من يشاء، ولا يضل من يشاء، ولا يعطي من يشاء، ولا يمنع من يشاء، كل ذلك عندهم يسمونه العجل. هذه معتقد باطل. أما الأصل الثالث فهو عندهم المنزلة بين المنزلتين، وماذا يريدون بذلك؟ يتعلق هذا بالأحكام. أسماء الأحكام للدين، عندنا أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بالذنوب ولا يدخل في الكفر، بل يقال للمذنب مؤمنا عاصي، ويقال له فاسق، ويقال له مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ولا نخرجه من الإيمان كليا ولا ندخله بالكفر ولا نحكم عليه بالنار ولا نستحل قتله ولا قتاله ولا أخذ ماله ولا كفك دمه، لأنه معه الأصل الأصيل الذي هو الإيمان بالله وحده ولو صدر منه ما صدر. يأتينا هذا يعني أسماء الأحكام يدي المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، يجعلون هذه المنزلة بينهما، فيقولون ليس بمؤمن وليس بكافر. ليس بمؤمن معنى أننا لا نعامله حتى ولو كان يصلي ويزكي ما دام أنه مثلا يأكل الربا وأنه يزني أو يشرب الخمر أو يكذب أو ما أشبه ذلك، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، يجعلونه بمنزلة بينهما. لو أدخلوه في الكفر لاستحلوا قتله ولاستحلوا سفك دمه ولاستحلوا أخذ ماله ولاستحلوا سبي نسائه، لكنهم لا يفعلون ذلك، فجعلوه بمنزلة بينهما. وهذه المنزلة مبتدأة، أهل السنة يقولون إنه لا يخرج بذلك من الإيمان، وأن الله تعالى إذا شاء عفى عنه وإذا شاء عذبه. فالأصل الرابع عندهم من هذا الوعيد وما أدراك ما هو. الوعيد النصوص التي توعد الله بها على الكبائر، يقولون لا يخلف وعده، ولا بد أن تقع تلك النصوص وتلك العقوبات التي رتبت على تلك الذنوب والكبائر، فيخلدون أصحاب الكبائر هنا، ويكذبون بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار. وهذه الطريقة أخذوها من الخوارج. الخوارج هم انتعجوا بأنهم يخرجونه من الإيمان ويستحلون دمه وماله وسبيه، وأن المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه بالكفر ولا يعاملونه بالدنيا معاملة الكفار، ولكن في الآخرة الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه مخلد في النار لا يخرج منها. سيأتينا إن شاء الله عقيدة أهل السنة أنهم يجعلون الكبائر تحت مشيئة الله إذا شاء الله تعالى غفرها وأدخل أصحابها الجنة، وإذا شاء أدخلهم النار بقدر كبائرهم وسيئاتهم، ثم أخرجوا من النار بإيمانهم وبعقيدتهم وبتوحيدهم يخرجون منها بعدما انتحشوا أو بعدما يسيرون فحما أو حمما، ويلقون في نهر الحياة وينبتون فيها كما تنبت الجنة في حميل السيل، وكل ذلك مذكور في الكتب مذكور في الأحاديث النبوية. بقي لهم أصل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظنون ذلك الخروج على الأئمة، فيقولون إذا خرج إذا عصى الإمام إمام المسلمين العام إذا عصى وأصر على معصية حتى لو كانت صغيرة لم نقضه بل نخرج عليه ونقاتله، ويسمون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وأهل السنة يقولون لا نكفر الأئمة بذنب ولا نخرج عن طاعتهم ما لم نرى كفرا بواحا كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أركاء أصول الإسلام عند المعتزلة. أما الرافضة فذكر أن أصولهم أربعة: التوحيد والعدل كما تقدم، وعندهم أيضا الإمامة أصل من أصولهم والرسالة. أما الإمامة فهي عندهم من أقوى أركان دينهم، الذي لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت لا يكون مؤمنا ولا مسلما ولا يقبل منه الإسلام ولا دين ولا أعمال صالحة. ويجعلون الأئمة اثني عشر، وبعدهم ليس لهم أئمة إلى هذا اليوم. انقطعت الإمامة عندهم من حدود سنة 250، ليس لهم إمام. إمامهم الثاني عشر ينتظرونه إلى اليوم، ويسمونه المهدي المنتظر الذي دخل في الدابة مرة، وصاروا ينتظرونه في كل ليلة، يوقفون فرسا عند ذلك السرداب عند طرف ذلك السرداب في ذلك النهر، ويصيحون طوال ليلهم اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ولا يجيبهم احد من طوال هذه القرون. هؤلاء هذا معتقدهم. الإمامة عندهم الأئمة 12 من أهل البيت يؤمنون بهم وأنهم هم الأئمة، أليس إمام للناس إمام، وأنه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم، وأن صلاتهم خلفنا لا تقبل أبدا، وكذلك صلاتهم خلف غير المعصوم، وهكذا. وبكل حال فهي قاعدة باطلة يعرف بطلانها بمجرد سماعها. أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بأن واجب المسلمين طاعة ولاة أمورهم والسمع لهم والطاعة والصبر على ما يرى منهم من المخالفات أو من المعاصي ما لم يروا كفرا بواحا عنده من الله تعالى فيه برهان، فعند ذلك يخرجون عن طواعيتهم ولا يدخلون في الديانة لهم. الإيمان بالملائكة والرسل والكتب ونحو ذلك مذكور في هذه الآيات التي سمعنا، ومنها أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أربعة من أركان الإيمان ذكرها الله في هذه الآية، هذه الآية في آخر سورة البقرة ورد فضلها وفضل الآية التي بعدها، لأن من قرأها في ليلة من قرأهما في ليلة كفتاه أن أصبح تكافية له عن الأوراق، ومن سأل الله تعالى بها أعطيه، وذلك لأن الله تعالى أجاب الدعاء الذي ذكر فيها إذا قال العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، وإذا قال ولا تحمل علينا يا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، وإذا قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، وإذا قال إذا كمل الآية إلى قوله انصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. فيعتبر قراءة هاتين الآيتين تجديدا للإيمان وختما للآيتين بهذا الدعاء الذي ترجى إجابته إن شاء الله.
أما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى المدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وإمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وإمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازئات غرقا، والناشطات نشقا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، الزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل الأرض، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يخفيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلمون بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد له ومكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ذكرنا أن الإيمان بالله تعالى وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة. الملائكة واحدهم ملك بفتح اللام، هذا النوع خلق من خلق الله، أرواح لا نراهم لا نشك بأنهم يتجسدون وأنهم يصعدون وينزلون وأنهم يتصلون بالإنسان ويتكلمون، وأن الملك يتمثل إنسانا ويكلم النبي وينزل عليه بالوحي، وقد سمى الله تعالى منهم في القرآن اثنين في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وكتبه من كان عدوا في قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسوله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سمى الله جبريل وميكال وجبريل قرئ جبرائيل وجبريل وجبريل يعني بعدة قراءات وهو مسمى واحد. وذكر الله ملك الموت في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وسمي في بعض الروايات بإسرائيل وسمي في الحديث أيضا ملك ثالث وهو إسرافيل وسمي ملكا رابعا وهو مالك في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وذكر الله في القرآن خزنة النار وخزنة الجنة في قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وفي الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وفي قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الخزنة هم الموكلون بها. فالملائكة خلق من خلق الله تعالى لا يحصي عددهم إلا الله. لما نزل قول الله تعالى في النار عليها 19 قال المشركون ما داموا 19 فنحن أكثر القوم سنغلبهم. فأنزل الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو أي جنوده الذين هم الملائكة لا يعلم عددهم إلا هو. ورد في الحديث حقت السماء وحق لها أن تعق ما فيها موضع أرض أصابع إلا وفيه ملك قائم وملك راكع أو ساجد. فالملائكة خلق الله تعالى. وقد سمعنا في كلام الشارح بعضا من صفاتهم وما وكلوا به الموكلون بالقطر يعني بالمطر وتصريفه والسحب وتصريفها وكذلك الموكلون بحفظ بني آدم في قول الله تعالى له مؤكلات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكذلك الموكلون بحفظ الأعمال في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكذلك الذين ينزلون بالوحي ذكر في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة وصفهم بأنهم سفرة يعني وسطاء بين الله وبين رسله وأنهم كرام وأنهم بررة. وكذلك أقسم الله بهم في قوله تعالى والمدبرات أمرا وفي قوله والصافات صفا يعني صفوفا أي الملائكة الذين يصفون صفوفا الزاجرات زجرا الذين يزجرون السحب نحوها فالتاليات ذكرى الذين يتلون فيها كلام الله ويذكرون الله تعالى به. وفي قوله والمرسلات عرفا الذين يرسلهم الله تعالى ليعرفوا عباده والآيات بعدها. وفي قوله والنازعات غرقا والآيات التي بعدها النازعات التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا يعني عند الموت وهم ملائكة العذاب والناشطات التي تنشط أرواح المؤمنين عندما عند الموت من نشطا. وهكذا في الآيات بعدها لا شك أن هذه أوصاف تبين أنواعا من الملائكة هذه أعمالهم فنصدق بهم وإن لم نرى الملائكة ولكن نصدق بأنهم خلق الله تعالى كما أننا نصدق بالجن
كما أننا نصدق بالجن وبأنهم يدخلون في الإنس ويداخلونهم وبأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها وإن لم نرى الجن وإن كذب بهم من كذب وقال الجن لو كانوا موجودين لرأيناهم بالمجهر نقول إنهم لا يرون فهم بمنزلة شعاع النور الذي يشع من هذه الأنوار ونحوها ليس له جرم ولكن يخرقهم البصر فليس لهم جسد حقيقي حتى ينعكس وحتى يكبره المكبر وحتى يراه البصر فالملائكة والجن والشياطين أرواح ليس لهم أجساد تقوم بها الإنسان مركب من روح وجسد فإذا خرجت الروح بالموت ما نراها عندما تخرج وتفارق جسدها لا نراها يبقى الجسد ليس به حركة يبقى ليس له فيه هذه الروح التي تحركه فإذا أراد الله تعالى إحياءه جمع الجسد مرة ثانية وأعاد عليه الروح فعاش وحي فنقول إن الروح التي يحيا بها الجسد لا يعلم كيفيتها قال تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالأرواح التي ليس لها أجساد تعيش وتتقلب وتذهب وتجيء وهي خفيفة الحركة كالملائكة وكالجن الذين ذكر الله أنهم يصلون إلى السماء كما في قولهم وأنا لمسنا السماء ولا يستغرب أن تكون الملائكة يصعدون إلى السماء في طرفة عين ويقطعون المسافات كلها في لحظة المسافات الطويلة في لحظة وذلك لخفة أجسادهم ولأن الله أعطاهم من القوة على الصعود وقطع المسافات ما لم يعطه الإنسان في أي حال فعلى المسلم أن يصدق بمثل هذه الأمور وإن كان لم يدركها ببصره وذلك لأنها أخبر عنها الصادق المصدوق ومن أصدق من الله قيلا.
مر بنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه حيث وصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وبأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار لا يحترون وبأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ونحو ذلك من الآيات التي مدحهم بها وكذلك الإيمان بمن سمي منهم والإيمان بأعمالهم التي أسندت إليهم والإيمان بما نقل من أوصافهم وأخبارهم يدخل ذلك في الإيمان لأنه من الإيمان بالغائب والإيمان بالغيب يعم كل شيء غائب عنا أخبرنا به خبرا يقينيا فيلزمنا أن نصدق به كما وصف لنا وليس لنا أن نتكلف أكثر من ذلك معلوم أن الملائكة لا يمكننا رؤيتهم فهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها والذي خلق الأجساد خلق الأرواح ومعلوم أنهم أجسام خفيفة أو لهم أجسام خفيفة علوية نورانية حية متحركة علوية تسمع وتعقل وتمتثل
وتركع وتسجد وتأتمر بأمر الله وتقطع المسافات الطويلة للشاسعة في زمن قصير، وكل ذلك بقدرة الله الذي أقدرهم على ذلك كله. ومر بنا أيضا مسألة التفضيل بين البشر وبين الملائكة، أيهم أفضل؟ والمسألة مسألة كلامية، الكلام فيها من باب الجدل، ولكن بعض المتأخرين أخذ يرجح جانب تفضيل البشر حتى تكلم بعبارات فيها شيء من النقص أو الجفاء للملائكة، وأن الملائكة خدم للإنسان، فالملائكة دون الإنسان بمرتبة أو مراتب. ولكن لأجل ذلك تكلم الشارح كغيره على هذه المسألة التي هي مسألة التفضيل بين البشر وبين الملك، والمراد بين الصالحين منهم. معلوم أن الملائكة كلهم مخلوقون للعبادة وكلهم عابدون، وأن البشر الذي هو الإنسان فإن فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم التقي والمؤمن وفيهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومثلهم أيضا قسم من المخلوقات الرهانية وهم الجن. الجن قد ذكر الله عنهم أن فيهم الصالح وغيره، كما قالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأما الشياطين فهم كلهم شر وكلهم كفر، فعلى هذا يقال أن الجن والإنس من كان منهم تقيا نقيا مؤمنا عاملا للصالحات التحق بالملائكة. الجن والإنس من كان منهم شقيا، من كان منهم عاصيا خارجا عن الطاعة التحق بالشياطين الذين هم شر النحو. ففي الجن شياطين وفي الإنس شياطين، كما قال تعالى كذلك نحيي وكذلك قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أخبر بأن في الإنس شياطين معنى أنهم متشيطنة أي ملتحقون بالشياطين. فعلى هذا يكون التفضيل بحسب الأعمال، من كان من الإنس من أهل التقى وأهل الورع وأهل الإيمان والعمل الصالح والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعمل لها التحق بالملائكة وربما يكون أفضل منهم، ومن كان شقيا كافرا معتديا خارجا عن الطاعة التحق بالشياطين وقد يكون شرا منهم. واما مسألة المفاضلة فيراد بها البعض من الكل، يعني الصفوة والخيار من بني آدم هم الذين اختلف فيهم هل هم أفضل أم الملائكة، ولعل الأقرب أن الأفضل هو من كان لله أتقى سواء من الملائكة أو من بني آدم. ونكمل الكلام في هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ومنه قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون: هذا دليل الفضل إلى الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم هو من ذريته، فمن ذريته البر والفاجر. بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار ووافدا إلى الجنة. فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث: فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويل أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا. الحديث: وفيه: وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى: لا، فأعاد القول 3 مرات، كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة؟ وقد أخبر تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بلاس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور، إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة التي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: وقلن حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس، أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة، بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
هذه بعض الأدلة التي يفاضلون بها بين الملائكة وصالح البشر. فإن الآية وهي قوله تعالى في سورة صاد مخاطبا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيها تفضيل آدم وقد تقدم في أول الكلام أنهم فضلوا آدم حيث سجد له الملائكة، قالوا والمسجود له أفضل من الساجد، وأجيب بأن السجود امتثال لأمر الله تعالى لا أنه سجود لآدم، إنما هو تعظيم لله وطواعية له. فإبليس لما امتنع من السجود اعتبر عاصيا لله ولا يعتبر عاصيا لآدم، ولكنه تكبر حيث قال أأسجد لمن خلقت فخلقت طينا، أو قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تعالى قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي لآدم الذي خلقت بيدي. وهذا تفضيل لآدم، لكن ما يلزم أن يكون أفضل من الملائكة، ولو لزم لكان أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ما أجمعت أن محمد أفضل البشر وهو خير البرية. وإذا قالوا إن محمدا من ذرية آدم وإنما شرف بشرف أبيه، فالجواب أنه قد أخبر بأن من ذريته صالح وغير صالح، وإذا كان كذلك فلا يلزم في الآية تفضيل. وأما الأحاديث التي سمعنا وفيها قوله تعالى للملائكة في الحديث لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، فهذا الحديث كما سمعنا فيه ضعف، وفيه اعتراض الملائكة على الله تعالى وتمنيهم أن تكون لهم الآخرة ولبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويتمتعون وينكحون وينامون ويتصرفون، فهم يقولون ما دمتم فجعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة، ولا يظن بالملائكة أنهم يتمنون أعمال الدنيا، ولا يظن بهم أنهم يعترضون على الله مع طواعيتهم له وامتثالهم لأمره، ومع أن الله وصفهم لأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، وبذلك يعلم أن هذا لا يليق بمقام الملائكة. وأما ما استدل به من فضل الملائكة من قصة يوسف في قول النسوة ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فإنه يفهم منه أن الملك أفضل من البشر، ولكن لا يلزم ذلك، حيث أنه لما رأيناه في تلك الحال التي هو في غاية الجمال كان مركوزا في ذقنهم أن الملك له هيئة ليست كهيئة البشر. وكذلك ما حكى الله عن نوح أنه قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وما أسباب ذلك لا يدل أيضا على أن الملك أفضل، وذلك لأن العرب كانوا يعتقدون الملائكة منزلة أرفع من منزلتهم، فلأجل ذلك كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله يعني من تقريبهم له، ولأجل ذلك أنكر الله ذلك عليهم بقوله أرقب البنات على البنين، وبقوله أم لكم له البنات ولكم البنون، وما أشبه ذلك. فعلى كل حال هذه الأدلة ونحوها ليس دليلا واضحا في تفضيل الملك ولا في تفضيل البشر، والصحيح أن التفاضل بينهم كالتفاضل بين البشر، إنما هو بالأعمال والقربات.
ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفسرون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة للهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكر الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكر الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا الترتيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب. فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة.
وهذه الأدلة ساق هذا الاستدلال التفضيل لمسألة التفضيل بين البشر والملك، فقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هل المراد الإنس يعني البشر أو المراد الخلق؟ خير البرية يعني الإنس الذين هم البشر خير البرية، أو الخلق المؤمنون من الملائكة ومن الإنس ومن الجن خير البرية يعني خير الخليقة؟ فالصحيح أن الآية على عمومها يدخل فيها الملائكة ويدخل فيها الجن المؤمنون ويدخل فيها الإنس المؤمنون، فكل من آمن وعمل صالحا من الإنس والجن والملائكة فهو خير البرية أو من خير البرية. البرية الخليقة، يدخل في الخليقة جميع المخلوقات. المخلوقات مثلا يدخل فيها الشياطين ويدخل فيها الجماد ويدخل فيها الحيوانات ويدخل فيها الأفلاك السائرة والأفلاك السابقة ونحو ذلك، كلها من البرية. الباقي الخلق على هذا الآية عامة في الملائكة وفي البشر، كل مؤمن عامل للصالحات فهو من خير البرية. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال: ثواب عن ذاك إبراهيم، يعني الخليل عليه السلام قاله من بعد التواضع إلى الله تعالى، وإلا فهو من خير البرية. وكأنه لا يحب أن يكون هناك مفاضلة بين الأنبياء ليكون في ذلك شيء من التنقص لبعض الأنبياء أو الإجراء والاحتقار لهم أو تعصب أتباعهم أو نحو ذلك. وأما الآية الثانية التي استدل بها من فضل الملائكة ويقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فالاستدلال بها حيث وصف الملائكة بالقرب، والملائكة كلهم مقربون لأنهم عند الله كما أخبر بذلك في قوله: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وبكل حال فالله وصف الملائكة بأنهم عنده، فالتقريب في حقهم تقريب ذاتي، هم مقربون إلى الله حسا ومقربون عند الله معنى. ولكن الصحيح أن كل من اتقى الله وآمن به فإنه من المقربين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من عقيدة اهل السنه انهم لا يكفرون بالذنب، أي مرتكب الكبيرة لا يصل إلى حد الكفر، ولكن هناك بدع توصل إلى حد الكفر، بدع محدثات في الدين الكبيرة وعظائم من عظائم المحدثات توصل إلى الكفر. وأن مطلق الذنوب ولو كانت كبائر ولو كان مصرا عليها فإنها لا يكفر بها، فلا يكفر ما دام أنه يعترف أنها ذنوب وأنها محرمة. إذا أكل الربا وهو يعتقد أنه محرم، أو فعل الزنا وهو يعترف بأنه ذنب وحرام، أو شرب الخمر مع اعترافه بتحريمها، وكذلك غيرها من الذنوب لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا اعتقد حلها فإنه يكفر بذلك، يكفر مستحل الذنب المحرم ولو لم يفعله. المخالف بهذا هم الخوارج الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، والمخالف أيضا هم المعتزلة الذين يجعلون أصحاب الكبائر غير مسلمين ولا مؤمنين ولا كافرين، يجعلونهم بمنزلة بين الكفر والإيمان، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. أهل السنة لا يكسرون بالذنوب، وقد وردت أدلة في خطر التكفير، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه التكفير وعيد شديد. وكذلك ورد أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل مر على صاحب له يعمل ذنبا، فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول الراوي: قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته. تدل هذه الآثار على خطر التكفير. هناك ذنوب أطلق عليها كفر، ولكن يقول العلماء إنه كفر دون كفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن الكفر هنا هو كفر أصغر لا يصل إلى الإخراج من الملة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يظلم بعضكم رقاب بعض. المراد هنا كفران النعمة أو كفر دون كفر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. يقولون إنه كفر للنعمة، لا أنه الكفر المبيح للدم والمال، لأن الطعن في النسب إنما هو ذنب. عيب الإنسان يطعن في نسبه بأنه ليس ابن فلان أو ليس من آل فلان لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة. وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها إلى أن يخرج من الملة ويستباح دمه وماله، فعرف بذلك أنه كفر دون كفر. هذا نحمل هذه الأحاديث. وأما تارك الصلاة فبعض العلماء يحمل الأحاديث التي فيه على أنه كفر النعمة. فيه حديثان: حديث عن جابر بين الكفر وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا فيه إطلاق الكفر على تارك الصلاة. بعض العلماء يقول إنه الكفر الأصغر أي كفر النعمة مثل الأحاديث الأخرى، والقول الثاني أنه كفر يخرج من الملة. ودليله ما روى عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نقل عن الصحابة أنهم يرون ترك الصلاة كفرا، ولا يرون ذلك في بقية الشرائع. والصحيح أنه إذا كان تركها تهاونا بها وتمادى على هذا الترك واستمر عليه فإنه يعتبر كفرا مخرجا من الملة، وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على البراءة منه، منها حديث في البخاري: من ترك صلاة العصر فقد برئت منه الذمة. وأحاديث كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة برئت منه الذمة، ومعنى ذلك أنه لا يكون مسلما. وفيه أحاديث كثيرة مذكورة في الكتب المطولة، وهو يدل على خطر ترك الصلاة، وأنه حتى ولو كان الأعمال الأخرى لا توصل صاحبها إلى الكفر إلا إذا استحلها، لكن ترك الصلاة من بينها له أهميته وله منزلته، حيث ذهب الجماهير إلى أنه يكفر. وتوسع ابن القيم رحمه الله في المسألة في كتابه الذي هو اسمه كتاب الصلاة، فأولا تكلم على أنه يقتل، أن تارك الصلاة يقتل، ثم تكلم على ما إذا قتل، هل يقتل حدا أو يقتل كفرا، وذكر حجج الفريقين، حجج من يقول هذا ومن يقول هذا، ورجح أنه إذا أصر وعاند وتمادى وامتنع أنه يصير جاحدا فيحكم بكفره وردته. هذا نوع من التكفير. أما البدع التي يكفر بها فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أكثر البدع لا يكفر بها، كبدعة المرجئة وبدعة الخوارج وبدعة الجبرية والقدرية والأشعرية ونحوهم لا توصل إلى الكفر والبراءة من أصحابها. والأحاديث التي وردت في الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذه أحاديث وعيد، فقد تنطبق على بعضهم وقد لا تنطبق. والدليل على عدم التكفير أن علي رضي الله عنه سئل عنهم لما قاتلهم فقالوا: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فدل على أنه لم يكفرهم مع أنه قاتلهم، وذلك لأنهم يكفرون بالكبائر، فإذا كفرناهم صرنا مثلهم. هناك بدعتان ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي أنهما مكفرتان: بدعة غلاة الجهمية وبدعة الروافض. غلاة الجهمية الذين غلوا في إنكار الصفات حتى صار حقيقة قولهم التعطيل، وأما غلاة الرافضة فهم الذين طعنوا في القرآن وطعنوا في السنة وطعنوا في حملة الشريعة وهم الصحابة وكفروه. فمثل هؤلاء لم يكن عندهم دين يعتمدونه، فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة وكفروا أهلها، فيكون لهم أولى بالكفر ما دام أنهم طعنوا في القرآن وادعوا أنه محرف وقد زيد فيه ونقص النقص الكثير، وكذلك لم يقبل السنة ولو ثبتت ولو رواها الخلفاء الأربعة وغيرهم لا يقبلونها، يدعون أو يرمون الخلفاء بأنهم كفرة وخونة ونحو ذلك، فهؤلاء ليس عندهم شرع مثل يكون يكونون بذلك على غير شريعة. هذا يقال لغلاتهم الذين وصلوا إلى هذا الحد. أما الذين لم يكفروا الصحابة ولم يكفروا الخلفاء فلا يوصل بحده إلى التكفير. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر يكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك.
ذكر أن هناك طائفتان متقابلتان: المرجئة والوعيدية. فالمرجئة يبيحون إكثار الإنسان من الذنوب، ويقولون إن الذنوب لا تضر ولو أكثر صاحبها، ويتعلقون بنصوص الوعد التي فيها أن أهل التوحيد ناجون وأنهم من أهل الجنة وأنهم يخرجون من النار أو يشفع فيهم ولو لم يعملوا خيرا ونحو ذلك. هؤلاء هم المرجئة، يقولون لا تضر الذنوب، حتى يقول قائلهم: فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. فيقولون نتعلق بكرمه. وقد روي عن بعض الزهاد أنه قرأ قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال: إذا قال لي ربي ما غرك بربك الكريم أقول غرني كرمك. وهذا خطأ، والصواب أن يقال إن الكريم لا ينبغي أن يقابل بالمعصية. إذا كان ربنا كريما فلا يجوز لنا أن نتجرأ على معصيته ولا أن نتهاون بحقه، بل علينا أن نطيعه ونحذر من أسباب سخطه. وبكل حال فالمرجئة هم الذين يقولون لا تضر الذنوب، وأصحابها يدخلون الجنة ولا يعذب أحد من أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. معلوم أنه قد وردت أحاديث فيها أنهم يعذبون وأنهم يحترقون وأنهم يشفع فيهم، وأن الشافعين يعرفونهم بآثار السجود، وهذا دليل على أنهم يصلون ومع ذلك دخلوا النار، إلا أن النار لم تأكل أثر السجود، يعني أعضاء السجود لا تأكلها النار، فأما بقيتها فإنهم يحترقون كما ورد. فإذا ما دخل النار إلا وهم مسلمون بسبب ذنوب اقترفوها. من عقيدة أهل السنة أن المعاصي التي تهتدون الشرك قد يغفرها الله وقد يعاقب عليها، وأن الشرك فإنه لا بد أن يعاقب عليه، والعقوبة على ما دون الشرك تارة يعفى عنه ويغفر ذنبه مهما كبر بمشيئة الله، وتارة يدخله الله النار بسبب ما اقترفه من السيئات، ويكون ذلك تمحيصا له عن تلك السيئات. وقد ذكرنا أنهم مثلوا بأن دخوله في النار لأجل تمحيصه وإزالة ما فيه من الدرن.